إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 16، وهو باب قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وموضوع هذا الباب هو هل يجوز أن يدعو الإنسان لأخيه المسلم سواء في حضوره أو بظهر الغيب بدون أن يبدأ بنفسه أولا؟ هذا هو السؤال الذي يستفاد جوابه من الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب. فأولا، الدعاء للمسلمين سواء في حضورهم أو بظهر الغيب هذا من الأعمال الصالحة وأجرها عظيم، وخاصة الدعاء لأخيك المسلم بظهر الغيب، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، على رأسه ملك موكل يقول ولك بمثل، فأنت إذا دعوت لأخيك المسلم بخير فإن الله سبحانه وتعالى قد وكل ملكا يقول ولك بمثل، فيدعو لك بمثل ما دعوت به لأخيك من الخير. وكذلك أيضا لك أن تدعو لأخيك المسلم في حضوره إذا كان أمامك، فتدعو له بالخير، تقول له غفر الله لك، وسع الله عليك، أحسن الله إليك، كذا ونحو ذلك، يعني من الكلم الطيب والأدعية الصالحة، وهذا مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. طيب، فهنا السؤال: هل يجوز أن تدعو لأخيك المسلم بدون أن تدعو لنفسك؟ يعني هل يمكن أن تقول غفر الله لك أو غفر الله لفلان بدون أن تقول غفر الله لي ولك؟ فمنع من ذلك بعض السلف، وهذا هو المأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن إبراهيم النخعي رحمه الله. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر عنده رجل فترحم عليه سعيد بن يسار، فلهز ابن عمر في صدره، يعني ضربه في صدره وقال له: ابدأ بنفسك. قال لسعيد بن يسار: ابدأ بنفسك، يعني ادعو لنفسك أولا. وكذلك إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كان يقال إذا دعوت فابدأ بنفسك، فإنك لا تدري في أي دعاء يستجاب لك. فإذا هذا كان مذهبا لبعض السلف، كانوا يعني يمنعون أن يدعو الإنسان لغيره بدون أن يدعو لنفسه، ويقولون: إذا أردت أن تدعو لأخيك المسلم فابدأ بنفسك أولا. لكن أراد الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذا الباب أن يبين خطأ هذا القول، وإن قال به بعض السلف إلا أنه ليس بالصحيح، وقد دلت أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس أن يدعو الإنسان للآخرين بدون أن يدعو لنفسك. ودعوة الملك تغني عن دعوتك لنفسك، يعني دعوة الملك لك وقوله ولك بمثل، هذه إن شاء الله تغني عن دعوتك لنفسك، يعني وقرن هذه الدعوة بدعوتك لأخيك المسلم. لكن لا بأس يعني إذا أردت أن تجمع نفسك مع أخيك عندما تدعو تقول غفر الله لي ولك، رزقني الله وإياك، ونحو ذلك، لا بأس بهذا. يعني إذا أردت هذا فلا بأس، ويفضل في هذه الحالة أن تبدأ بنفسك قبل الدعاء لأخيك، ولا بأس أيضا أن تقدمه وتقول غفر الله لك ولي، أو رحمك الله وإياي، أو كذا، فأيضا هذا أيضا لا بأس به. ويجوز أن تقتصر على الدعاء لأخيك المسلم بدون أن تدعو لنفسك، كما دلت عليه أحاديث الباب وغيرها من الأحاديث. جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا، كان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا بدأ بنفسه. وفي صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه، وهذا قول أيضا في توسط، وهو ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد من الأنبياء كان يبدأ بنفسه أولا قبل أن يدعو لإخوانه الأنبياء، لكن هذا أيضا ليس بصحيح كما يستفاد من أحاديث الباب. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني يعتمد على معتمد وثيق ويلجأ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ويعتمد عليه، ولا يخيب من اعتمد على الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للوط عليه السلام وقال يرحم الله لوطا ولم يبدأ بنفسه. كذلك هذا في الأنبياء، وفي غير الأنبياء دعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لكثيرين من الصالحين من غير الأنبياء ولم يبدأ بنفسه. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. يقول صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل، وهي هاجر عليها السلام، لو تركت زمزم يعني لم تحطها يعني بالطين والأحجار كما فعلت عليها السلام يعني ورحمها الله، حيث إنها لما نبعت زمزم فخشيت يعني أن ينفد الماء أو يعني يردم البئر بما حوله من التراب وكذا، فجعلت يعني تأتي بالأحجار وتصفها وتحيط بئر زمزم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتها لكانت عينا معينا، يعني لكانت عينا لا تنضب، يعني يندفع منها الماء ويفور منها الماء، لكن لما أحاطتها صارت بئرا تحتاج إلى إحضار الدلو يعني والاستقاء من البئر، لكن لو تركتها لكانت عينا ينبع منها الماء ويفور ويسقي الناس. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها ولم يبدأ بنفسه، فقال يرحم الله أم إسماعيل. كذلك أيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه فقال اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. فدعا له أن يؤيد بجبريل عليه السلام، وروح القدس هو جبريل عليه السلام، فقال اللهم أيده بروح القدس ولم يبدأ بنفسه. ودعا لابن عباس رضي الله عنهما فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكل هذه الأحاديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. فإذا هذه أحاديث ثابتة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الأنبياء ولغير الأنبياء ولم يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم، إنما دعا لهم مباشرة، وهذا يدل على جواز ذلك. فالخلاصة أنه لا بأس أن يدعو لنفسه مع دعائه للآخرين، كما جاء عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لكن ليس ذلك بلازم ولا متحتم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أحيانا لبعض الأنبياء الصالحين بدون أن يدعو الناس. طيب وقفنا عند الحديث الثاني وهو ما رواه الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقته قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هنا الإمام البخاري رحمه الله يقول حدثنا مسلم، طبعا مسلم هنا هو مسلم ابن إبراهيم وهو أحد شيوخ البخاري، ليس هو الإمام مسلم بن الحجاج اللي هو صاحب الصحيح. الإمام مسلم بن الحجاج كما تعلمون هو من تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله، لكن هذا شيخ من شيوخه اسمه مسلم أيضا، ساق سنده إلى عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه رجل بصدقته قال اللهم صلي على آل فلان، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والسكن هو السكينة والطمأنينة والرحمة والبركة والخير. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين رحمة من الله سبحانه وتعالى بهم وخير وبركة يحل بهم بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته عليهم في هذه الحالة هي دعاؤه لهم أن يصلي الله عليهم. والصلاة من الله على العبد، يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل فلان، الصلاة من الله على العبد هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أن يصلي الله عليه، يعني أن يثني الله سبحانه وتعالى عليه في الملأ الأعلى، فيثني الله سبحانه وتعالى على العبد ويذكره بالخير، وذلك كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، الذي يذكر الله تعالى يذكره الله عز وجل بالخير. والصدقة تعتبر يعني الإنسان ما تصدق إلا طلبا لثواب الله، وهذا من ذكر الله بالمعنى العام الذي يشمل يعني أي عبادة يعملها المسلم، يعني متذكرا أن الله تعالى أمر بها ومستحضرا يعني ثواب الله ومخلصا لله. فالقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل أمر الله له وصلي عليهم، فكان إذا جاءه أحد بالصدقة قال اللهم صل على آل فلان. طيب ما معنى آل فلان؟ يعني عندما يقال آل الرجل ما المقصود بالآل؟ فكلمة الآل لها عدة استعمالات، أحيانا تطلق على يعني أحيانا يطلق الآل ويراد به نفس الرجل، قال مثلا آل زيد المراد به زيد نفسه، وأحيانا يراد به قرابته، يراد به قرابته وأهل بيته أزواجه وقرابته، وأحيانا يراد به يعني أزواجه وقرابته وهو نفسه يكون داخلا في كلمة آل فلان، فتشمل الرجل وأهل بيته. يعني هناك مثلا أحاديث تأتينا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ القرآن، وكان جميل الصوت حسن الصوت بالقرآن رضي الله عنه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فجلس ينصت إليه ويستمع إليه، وأبو موسى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء أبو موسى يعني منهمك في القراءة وكذا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه بحيث لا يراه أبو موسى، فاستمر أبو موسى في قراءته والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت إليه، ففوجئ أبو موسى بالنبي صلى الله عليه وسلم جالسا ينصت لقراءته، فقال أبو موسى رضي الله عنه يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينته وجملت الصوت به، يعني لبالغت في تجميل الصوت وتحسينه لو علمت أنك تستمع إلي. فقال صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هنا فسر آل داود بمعنى داود نفسه، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني من مزامير داود عليه السلام، لأن داود عليه السلام هو الذي كان معروفا بجمال الصوت، كان إذا تلا الزبور الذي أنزله الله تعالى عليه الطير تؤوب معه، والجبال تنصت لتلاوته، والطير يعني تقف صافات في السماء يعني تنصت لتلاوته عليه السلام، كما قال الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير وألمنا له الحديد عليه السلام. فكان يعني مضرب المثل في جمال الصوت. القصد أن آل داود مراد بها داود نفسه. طيب، وأحيانا يراد بها يعني قرابة الرجل، كما في يعني بعض صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ففي بعضها إيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنا على محمد وعلى آل محمد، فهنا إيه إذن وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فمعناها أن آل الرجل غير الرجل، يعني ذكر إبراهيم وحده ثم ذكر آله، يعني قرابته وأزواجه وقرابته المؤمنون به، فإذن إيه الرجل هنا لم يدخل فيه. وأحيانا يدخل الرجل في الآل، كما في بعض صيغ الصلاة الإبراهيمية أيضا: كما صليت على آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهل الصلاة على آل إبراهيم هنا إذا لم يذكر إبراهيم هل هي لا تشمله؟ الجواب لا، بل تشمله. فإذا هنا الآل المراد بها الرجل و قرابته وأزواجه. هذه الآن ثلاثة معاني. المعنى الرابع: الآل بمعنى الأتباع، حتى ولو لم يكونوا من القرابة. الأتباع ولو لم يكونوا من القرابة يقال عنهم الآل أيضا، كما جاء يعني في قصة عبد المطلب لما جاء أبرهة الحبشي يريد أن يهدم الكعبة، فأنشد عبد المطلب يعني أبياتا يدعو الله فيها أن ينصرهم على أبرهة وجنوده، فكان مما قال يعني في هذه الأبيات قال: وانصر على آل الصليب اليوم آلك، يعني هو يخاطب الله تعالى يعني ويدعو الله تعالى، فيقول: وانصر على آل الصليب اليوم آلك، يعني على أتباع، يعني انصر أتباعك، و يعني آل الله هنا بمعنى أتباع الله تعالى وأتباع دينه، وآل الصليب بمعنى أتباعه وعابدوه هكذا. فالقصد يعني أن كلمة الآل أحيانا تأتي بمعنى الأتباع. وبالنسبة للآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، الراجح فيها أنها تشمل يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، وتشمل أزواجه، وتشمل أتباعه أيضا، يعني يدخلون فيه أتباعه الصالحين ممن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، جميع يدخلون في آل محمد عندما نصلي على محمد وعلى آل محمد، فيشمل ذلك يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، ويشمل أزواجه، ويشمل أتباعه من المؤمنين والمسلمين إلى يوم القيامة، كل هؤلاء أيضا يدخلون فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه رجل بالصدقة قال: اللهم صل على آل فلان، يعني إما القصد بالمعاني السابقة، يعني إما القصد الصلاة عليه وعلى قرابته أو عليه نفسه أو كذا. فجاءه أبي اللي هو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، جاء بالصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. طيب، هنا من فوائد الحديث جواز الصلاة على غير الأنبياء. هل يجوز أن نصلي على غير الأنبياء؟ هل يجوز أن نقول: اللهم صل على فلان مثلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى؟ هل يجوز أن نصلي على غير نبي؟ فالجواب يعني هذا الأمر فيه تفصيل. يعني أولا، إذا كانت الصلاة على رجل من غير الأنبياء مفردة بدون أن يقرن ذكره بنبي من الأنبياء، بدون أن يقرن ذكره بنبي من الأنبياء، فتجوز الصلاة عليه، ولكن لا يكون ذلك شعارا ملازما لاسمه كلما ذكر، لأن هذا خاص بالأنبياء. يعني من الصلاة عندما تكون ملازمة لاسم شخص كلما ذكر هذا خاص بالأنبياء، يعني لا يجوز أن نخص شخصا من غير الأنبياء أنه كلما ذكر اسمه نقول صلى الله عليه أو كذا، فهذا لا يجوز، لأنه كأننا يعني ألحقناه بدرجات الأنبياء ويعني أعطيناه ما هو من خصائص الأنبياء، فهذا لا يجوز. لكن إذا كان في بعض الأحيان أو بعض المرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى أو كذا، وكان يصلي على من جاءه بالصدقة أو كذا، إذا كان يعني مرة عابرة أو كذا دعا شخص لآخر وقال صلى الله عليك صلى الله على فلان أو كذا، مرة عابرة يعني أو مرات عابرة بدون أن يتخذ ذلك يعني شعارا أو يكون مقارنا باسمه، فذلك جائز. وكذلك صورة أخرى يجوز فيها إذا ذكر يعني بعض الأنبياء وغيرهم وصلي عليهم يعني تبعا للأنبياء، فهذا أيضا جائز بدون أيضا أن يتخذ يعني شعارا. لكن مثلا يعني عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو مثلا وعلى آله وصحبه وسلم، فالصلاة على الآل والأصحاب وكذا يعني تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بها، لا بأس بها يعني رغم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من الأنبياء، ولكن يصلى عليهم يعني تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على آله تبعا له أيضا، فهذا جائز. لكن أن يسمى شخص يعني وكلما ذكر اسمه يصلى عليه فهذا ممنوع، إلا إذا كان كما ذكرنا يعني ليس شعارا ولا ملازما لاسمه، ولكن في بعض الأحيان. هنا موضع الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص أخاه بالدعاء دون نفسه، كما هو عنوان الباب عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أخاه بالدعاء دون نفسه، يعني لم يدع لنفسه وإنما دعا لأخيه، فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، ولم يقل اللهم صل مثلا علي وعلى آل أبي أوفى، لا لم يقل هذا، فصلى على آل أبي أوفى بدون أن يصلي على نفسه، فالحديث دل على أن ذلك جائز. طيب الحديث الذي بعده، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، ألا تريحني من ذي الخلصة، وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية، يسمى الكعبة اليمانية. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل لا أثبت على الخيل، فصك في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 من أحمث من قومي، وربما قال سفيان فانطلقت في عصبة من قومي، فأتيتها فأحرقتها، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأحمث وخيلها. فهنا في هذا الحديث العظيم فيه أن الحديث طبعا من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، من قبيلة يقال لها بجيلة، قبيلة بجيلة من القبائل الجنوبية من جنوب الجزيرة العربية. فيقول جرير رضي الله عنه، وكان إسلامه متأخرا رضي الله عنه، جرير كان ممن يعني تأخر إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، فيقول جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير، لأنه لما أسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من من أهل هذه القبيلة التي تسكن في الجنوب، في جنوب الجزيرة العربية، وبالقرب من ديارهم يوجد صنم يعبد من دون الله يقال له ذو الخلصة، وهذا يعني الصنم أو الوثن الذي يعبد من دون الله تعالى كانوا قد يعني بنوا عليه بناء مربعا يشبه الكعبة، بنوا عليه يعني غرفة تشبه الكعبة وغطوها بالستور وصاروا يسبحون لها وينثرون لها ويطوفون بها ويعبدونها من دون الله تعالى، وصاروا يسمون هذا الصنم يسمونه بالكعبة اليمانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يعني ألا تريحني من ذي الخلصة، يعني هذا يبين يعني بغض النبي صلى الله عليه وسلم للشرك ولما يعبد من دون الله تعالى، وكيف أنه يعني وجود هذا الصنم يعبد من دون الله تعالى كان شيئا يعني يزعجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضايقه ويمنع عنه الراحة. يعني شعور النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوجد يعني صنم يعبد من دون الله ويشرك به مع الله، هذا شيء يعني كان يقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغيظه ويمنع راحته. فقال لجرير: يعني ألا تريحني من ذي الخلص، يعني تذهب وتهدم هذا الصنم حتى أرتاح يعني منه؟ قال: قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل. يعني كان جرير رضي الله عنه يعني إذا ركب الفرس وركض الفرس وأسرع ربما سقط عن الفرس، يعني لم يكن فارسا يعني ماهرا وكذا، وكان يعني ضعيف الجسم وكذا وربما سقط عن الفرس. فقال: يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل. قال فصك في صدره، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ودعا له وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. واستجيبت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك اليوم ما سقط جرير رضي الله عنه عن فرسه بعد ذلك، وألقى الله تعالى في صدره يعني شجاعة وثباتا. قال: واجعله هاديا مهديا، يعني اجعله هو في نفسه مهتديا واجعله هاديا، يعني يهدي الآخرين ويرشدهم يعني ويدعوهم إلى الله تعالى. قال: فخرجت في 50 من أحمس من قومي، وأحمس قبيلة من القبائل يعني من قرابته وكذا. فخرج جرير رضي الله عنه معه 50 يعني رجلا من قومه. قال: فأتيتها فأحرقتها، فذهب إلى هذه الكعبة اليمانية التي تعبد من دون الله فأحرقها. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وطبعا هذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتني بهدم الأصنام التي تعبد من دون الله تعالى، وطبعا ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إلا عندما يعني مكنه الله تعالى وصارت له القدرة على هذا، ويعني صارت له الدولة وعنده يعني من السلطان ما يمكنه من هذا. وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة التي كان مقيما فيها في مكة صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكث في مكة 53 سنة من حياته صلى الله عليه وسلم، منها طبعا جزء بعد البعثة وجزء قبل البعثة، 13 سنة بعد البعثة والباقي قبل البعثة. القصد أن المدة التي مكثها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان في مكة في ذلك الوقت 360 صنما حول الكعبة، أصنام التي حول الكعبة في المسجد الحرام كانت 360 صنما تعبد من دون الله ويطاف بها ويذبح لها وينذر لها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد الحرام وهذه الأصنام موجودة حوله، ولم يمنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة في المسجد الحرام، يصلي لله تعالى ويعني والناس يصلون لهذه الأصنام ويشركون بها مع الله، ولم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الأصنام ولا يعني تعرض لها في ذلك الوقت، وذلك لمراعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني للحكمة وللمصلحة ويعني لظروفه وقدرته صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك الوقت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على رؤية هذه الأصنام ويعني لم يتعرض لها صلى الله عليه وسلم ولا أمر أصحابه يعني بالتعرض لها وتركها كذلك، لكن لما صارت له الدولة وصار يعني يعني ودخلت الجزيرة العربية في سلطانه صلى الله عليه وسلم، فصارت له القدرة على هدم هذه الأصنام، فأرسل من هدم اللات وهدم العزة وهدم مناه وغيرها من الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، بل أرسل عليا رضي الله عنه وقال له يعني لا تدع صورة إلا طمستها، أو لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني ولا قبرا بارزا عاليا مرتفعا إلا سويته. فالمهم أن جريرا رضي الله عنه ذهب مع 50 رجلا من قومه وأحرق هذه الكعبة اليمانية وهدم هذا الصنم الذي هو ذو الخلصة. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب، تركتها محروقة ولون الرماد يعني بعد الحرق وكذا، يعني زي لون الجرب وكذا، شبهها يعني بهذا التشبيه المقزز يعني المنفر منها، يعني تقذيرا لها واستهانة بها، لأنها شيء يعني كان يعبد مع الله سبحانه وتعالى ويشرك به مع الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأحمس وخيله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل يعني تلك العشيرة يعني الذين قاموا بهذا العمل العظيم. ومما يتعلق بذي الخلصة في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث صحيحة أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس على ذي الخلصة، يعني على ذي الخلصة أو حول ذي الخلصة. ودوس قبيلة أيضا من القبائل العربية التي تسكن في جنوب الجزيرة العربية، وهي قبيلة من الصحابة المشهورين أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك قبيلة أبي الطفيل عامر الدوسي رضي الله عنه، فيعني أهل هذه القبيلة يعني ستدور الأيام ويفشو الجهل ويرجع الناس إلى عبادة الأصنام والعياذ بالله تعالى، وسيحيون هذا الصنم مرة أخرى ويعيدون يعني نصبه والعياذ بالله تعالى، و تضطرب آليات هؤلاء النسوة يعني كناية عن طوافهن يعني مسرعات يعني يركضن وكذا، يعني فيصور النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيئة النسوة يعني وهم يركضن يعني طائفات بهذا الصنم قبل أن تقوم الساعة. فهذا من يعني من أشراط الساعة ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني حصلت لم يحصل يعني بالضبط الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حصلت يعني أشياء مشابهة من إحياء الأصنام التي كانت تعبد من دون الله تعالى في البلاد العربية بعد أن انتشر فيها نور الإسلام وجاء الصحابة رضي الله عنهم ويعني طمسوا هذه الأصنام ولم يبقوا لها ذكرا. حصل أنه لما جاء الاستعمار يعني إلى بلاد المسلمين وكذا بدأوا يحيون هذه الأصنام بدعوة إحياء التراث وكذا، وأخذوا يفتشون وينقبون عن الأصنام القديمة يعني ويبنون لها المعابد بدعوة السياحة وجلب السياح وإحياء التاريخ والتراث وكذا، كما حصل يعني في معابد الفراعنة الذي فيها أصنام يعني كانوا يعبدونها من دون الله وكذا، تم يعني إحياؤها وتجديدها في مصر وفي سوريا الآثار الفينيقية وفي العراق الآثار الآشورية ونحو ذلك. فهذا شيء يعني حصل. وكذلك أيضا فشى الجهل وعبادة الأصنام من دون الله تعالى في أنحاء مختلفة يعني أو في معظم أنحاء العالم الإسلامي إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، وحتى إنه في الجزيرة العربية يعني قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان توجد يعني أصنام أيضا تعبد من دون الله تعالى ويستغاث بها وينذر لها ويذبح لها وكذا، وحصل يعني شيء من الشرك بالله سبحانه وتعالى في يعني الجزيرة العربية نفسها وفي غيرها من البلدان وكذا. المهم أن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. هنا أيضا الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لجرير وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، وخصه بالدعاء ولم يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتني وجريرا، أو اللهم اجعلني وجريرا هداة المهديين، أو اللهم اهدني واهدي جريرا، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما دعا له مباشرة بدون أن يدعو لنفسه. إذا الخلاصة والذي يستفاد من أحاديث الباب أنه لا بأس أن يخص المسلم أخاه المسلم بدعوة بدون أن يدعو لنفسه، فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي يعني درس اليوم، وبقيت بعض الأحاديث في هذا الباب نكملها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هل يوجد سؤال أو تعليق عن المشايخ الكرام؟ إن شاء الله يفيدنا. يوجد سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم إذا ذكر اسم نبي من الأنبياء يعني غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ف يعني يستحب أن يصلى ويسلم عليه، أو على الأقل يقتصر على السلام عليه، يعني إما أن تصلي أو تسلم عليه فتقول مثلا قال موسى صلى الله عليه وسلم، أو عيسى صلى الله عليه وسلم، أو تقتصر على السلام تقول عليه السلام، فإن ذلك مما يستحب ويشرع. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا يصلي ويسلم على إخوانه الأنبياء، وأحيانا يسلم عليهم فقط، وأحيانا يترحم عليهم صلى الله عليه وسلم. الصحابة نعم بارك الله فيك. بخصوص ترضي عن غير الصحابة رضي الله عنهم، فيقال فيها أيضا نفس القاعدة، الترضي عن غير الصحابة رضي الله عنهم يجوز ذلك، لكن ينوى به الدعاء يعني، ولا ينوى به الإخبار. يعني إذا قلنا فلان رضي الله عنه لا نقصد بذلك الإخبار أن الله تعالى رضي عنه، لأن علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نقولها بقصد الدعاء، يعني ندعو له أن يرضى الله تعالى عنه، لأنه يجوز أن يستعمل الخبر ويراد به الدعاء، مثل ما تقول أنت مثلا رحمه الله أو غفر الله له، أنت لا تقصد يعني أن تخبر أن الله رحمه، وإنما تقصد أن تدعو له بالرحمة. فنفس الشيء إذا قلت رضي الله عنه تقصد أن تدعو له، فهذا يعني خبر يراد به الإنشاء، يراد به الدعاء، لكن أيضا بشرط ألا يكون ذلك مقارنا باسمه كلما ذكر، بشرط ألا يكون ذلك مقارنا باسمه كلما ذكر، وإنما هذا خاص بالصحابة رضي الله عنهم. يعني جرى عمل السلف رضوان الله عليهم على أن الأنبياء يصلى ويسلم عليهم، والصحابة يترضى عنهم، ومن عداهم يعني من أموات المسلمين وكذا يترحم عليهم. وأما يعني غير الصحابة فإذا يعني دعونا لهم في بعض الأحيان وقلنا رضي الله عن فلان أو كذا فلا بأس، لكن لا يكون ذلك مقارنا باسمه كلما ذكر. وحالة أخرى أيضا يتسامح فيها إذا كان اسمه مقرونا باسم صحابي، يعني إذا ذكرنا مثلا يعني مثل مسألة نقول مثلا قال بهذا عبد الله بن عمر وإبراهيم النخعي والحسن البصري وفلان وفلان مثلا رضي الله عنه أجمعين مثلا، فبعض التابعين يعني اقترن اسمهم باسم بعض الصحابة فترضينا عن الجميع، فلا بأس بهذا، يعني إذا ترضينا عن بعض الصالحين من غير الصحابة يعني تبعا للترضي عن الصحابة، لأنه جاء ذكرهم في سياق يعني ورد فيه ذكر بعض الصحابة، ورد آخرون من غيرهم يعني في سياق معهم، فإذا تربينا يعني عن الجميع تبعا يعني لتربينا عن الصحابة فلا بأس. وأما أن يذكر شخص بحيث يعني كلما ذكر اسمه يتربى عنه وهو غير الصحابي فهذا يمنع، فهذا يمنع، وإنما يعني يسمح به إذا كان يعني في بعض الأحيان أو كذا، وليس يعني لم يجعل شعارا باسمه أو مقارنا باسمه. وعليكم السلام. كان في بيت بعض النصارى وأراد أن يصلي فمنعوه من الصلاة. يسأل عن حكم الصلاة في يعني أخونا يقول أنه كان في بيت يعني بعض النصارى ومنعوه من الصلاة وهو يعمل يعني في بيتهم، فهل يجوز أن يرجع إليهم ويواصل العمل في بيته؟ الجواب يعني إذا يعني كان منعهم إياه من الصلاة يعني لم يعقه عن أداء الصلاة في وقتها في مكان آخر، يعني إذا كان باستطاعته أن يخرج من البيت ويصلي في مكان آخر ويقال لا تصلي في بيتنا، ولكن يعني كان يمكنه أن يدرك الصلاة في وقتها، مثلا في يخرج خارج باب البيت يصلي في الفناء أو في الطريق أو يذهب إلى مسجد قريب أو إلى أي مكان آخر ويصلي فيه ثم يرجع يعني ويواصل العمل. فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس أن يواصل العمل عندهم في هذه الحالة، ويعني هم محاسبون على ما فعلوا يعني حسابهم على الله تعالى. وأنت بالنسبة لك كمسلم يعني لا حرج عليك أن تعمل عند أي إنسان ما دمت تعمل عملا مباحا وتتقاضى أجرك على هذا العمل المباح، وما دام هذا العمل لم يعطلك عن الصلاة يعني ويمنعك عن الصلاة أنك يعني لا يجب عليك أن تصلي في مكان بعينه، الأرض كلها مسجد. إذا منعت من الصلاة في مكان معين واستطعت أن تصلي في مكان آخر فلا بأس في هذه الحالة إن شاء الله أن تواصل العمل معهم، لكن على أن تحافظ على الصلاة في وقتها في مكان آخر إن شاء الله. بارك الله. طيب بقي نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.